زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام في أحكام الزكاة عن الركاز، وقلنا بأن مما يلفت النظر في أحكام الزكاة أن المبلغ الذي يؤخذ أو القدر الذي يؤخذ من الزكاة يتناسب مع التعب في تحصيل المال. فمثلا الأرض التي تزرع بماء السماء ليس فيها جهد ولا تعب في السقي، الزكاة فيها العشر، بينما التي تسقى بالآلات والجهد والكلفة فيها نصف العشر، وما يسقى تارة هكذا وتارة هكذا ثلاثة أرباع العشر. والركاز الكنز المدفون في باطن الأرض الذي يعثر عليه من مال الجاهلية فيه الخمس، وهذا أكثر ما يوجد 20%، طبعا لأنه يعثر عليه كنز يعثر عليه فلم يتعب في تحصيله وجمعه. قلنا إن تعريف الركاز هو المال المدفون في الأرض من أيام الجاهلية، وذكرنا ما يتعلق بما وجد من أموال المسلمين، وذكرنا الفروق بأن المال الذي يوجد من أيام الجاهلية عليه علامات تدل على ذلك، مثل صلبانهم ونقوش معبوداتهم وأصنامهم وأسماء ملوكهم ونحو ذلك. وأما مال المسلمين الذي يوجد مدفونا يعثر عليه، فهذا قد يوجد عليه من الألفاظ الشرعية ما يدل على أنه من أموال المسلمين وليس من أموال الكفار المدفونة في الجاهلية. وذكرنا أنه لا يخلو من وجد مالا وكنزا مدفونا في الأرض من ثلاثة أحوال: أولاً أن يكون على هذا المال علامة تدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا ما حكمه؟ ها، حكم اللقطة. لو واحد وجد كنزاً أو مالاً مدفوناً في الأرض من أموال المسلمين عليها إشارات أو شعارات المسلمين، فهذا حكم اللقطة، يعرف حتى يعرف من صاحبه أو ورثة صاحبه ونحو ذلك. فإذا لم يعرف له مالك يتملكه من وجده بعد سنة، مثل حكم اللقطة. ثانيا، أن يوجد على هذا الكنز علامة تدل على أنه من عهد ما قبل الإسلام، فهذا ركاز يخرج منه الخمس. ثالثا، أن لا توجد عليه علامة تدل على أنه من أموال أهل الإسلام أو من أموال أهل الجاهلية، فهذا له حكم اللقطة على الأرجح. طيب، وإذا وجد مال من أموال الكفار أو كنز من أموال الكفار بعد البعثة، وضربنا أمثلة، يعني قلنا إن بعض السفن الغارقة يوجد فيها كنوز، قد تكون هذه لناس أو لأشخاص مثلاً في القرن السابع عشر الثامن عشر الميلادي، طبعاً هذه أشياء بعد الإسلام، فما حكمها؟ قلنا إذا وجدت في أرض حرب فهو فيء، يدفع خمسه في مصارف الفيء ولواجده الباقي، وإن وجده في أرض الإسلام أو في أرض الصلح فيأخذ حكم اللقطة، يعرفه، فإن لم يوجد صاحبه يتملكه. وقلنا إن الركاز ليس قاصراً على الذهب والفضة، بل يشمل كل ما يجده الإنسان من الأشياء التي دفنها الناس في الأرض مما له قيمة، كالمجوهرات والألماس والآنية. الآن مثلاً يقولون هذه أواني أثرية ولها قيمة عالية كبيرة جداً، فإذاً تدخل في الركاز. الركاز ليس له نصاب ولا حول، بل الواجب فيه الخمس وقت العثور عليه، سواء كان قليلا أو كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. قال: في الركاز عموما، أي شيء كنز يوجد مدفون قديم. مذهب الجمهور العلماء أنه يصرف مصرف خمس الفيء في مصالح المسلمين العامة. ما هو مصرف الفيء؟ الخمس هذا نصرفه في مصارف الفيء. ما هي مصارف الفيء؟ مصالح المسلمين العامة، الطرقات، المستشفيات إلى آخره. اثنين، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، حيث أنهم لا يأخذون من الصدقة ولا من الزكاة، فمن أين يأخذون؟ من مال الفيء، يأخذون من الفيء. واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد إخراج خمس الركاز لمن يكون الباقي؟ لا يخلو من يجد الركاز من أربع حالات: أولا، أن يجده في أرض موات ليست مملوكة لأحد، واحد وجده في البر في الفلاة، أرض ليس لها مالك، فهو إذا أخرج الخمس يكون الباقي كله له، يكون الباقي كله له. ثانيا، أن يجده في أرض هي ملك له بالتوارث أبا عن جد، واحد وجد الكنز في أرضه فإنه ملك له بلا إشكال بعد إخراج الخمس. ثالثا أن يجده في أرض انتقلت إليه ملكيتها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فتكون ملكا له على الراجح. وقيل القول الآخر تكون ملكا لصاحب الأرض التي باعه إياها. رابعا أن يجده في أرض مملوكة لغيره سواء كان مسلما أو ذميا. فقيل هي لمالك الأرض ومذهب الحنابلة أنها لواجده. بناء عليه الآن لو قلنا لو واحد استأجر مقاولا ليحفر له في أرضه فوجد هذا المقاول كنزا مدفونا، وجد جرة ذهب، وجد شيئا مدفونا في الأرض، فالآن قلنا أن الجمهور يقولون أن هذه لمالك الأرض. طيب، وذكرنا موضوع من قال أنها لواجده، والتفريق بين من حفر للبحث عن كنز وبين من وجده صدفة. ننتقل الآن لبيان حكم زكاة المعادن. ما هي المعادن؟ المعادن عند الفقهاء هي الأشياء الموجودة في باطن الأرض ولها قيمة، وسميت معادن لأنها تبقى في الأرض مدة طويلة. قال ابن فارس رحمه الله من أئمة اللغة: عدن العين والدال والنون أصل صحيح يدل على الإقامة. إذن كلمة اللفظ أو الجذر عدن تدل على الإقامة. طيب ما علاقة هذا بالمعدن؟ سمي معدنا من قولك عدن في المكان أو عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه قول الله تعالى: جنات عدن، يعني إقامة، لابثين وماكثين فيها. والمعدن عند الفقهاء يختلف عن معناه عند يعني في اصطلاحات الناس اليوم. يعني ربما يقول واحد معدن واضحة ليش نعرف، نقول لا، لأن المعدن في اصطلاحات الفقهاء غير، يختلف ببعض الاختلاف عن الاستعمال الموجود اليوم. ولذلك يعني لو أخذنا مثلا النفط الآن، لو سألت واحد من الناس الآن معاصرين تقول له النفط معدن، يقول لا هذا سائل ما هو معدن، بينما في اصطلاح الفقهاء النفط داخل في المعادن، يعني المعادن منها سائلة ومنها صلبة فيه. والمعادن كثيرة، فمنها الذهب والفضة والجواهر والبلور والعقيق والكحل والكبريت والزفت والملح والزئبق والياقوت والزبرجد والرخام. شوف مثلا الآن لو تقول واحد من الآن المعاصرين الرخام معدن، يقول لا لا، الرخام ما هو، الرخام حجر. بينما الرخام عند الفقهاء من المعادن، والرخام والقار والنفط واليورانيوم وغيرها، هذه عند الفقهاء كلها داخلة في المعادن. فالمعادن كثيرة جدا، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر نحو 700 معدن، وهذا طبعا قبل كم قرن، قبل الاكتشافات الحديثة في المعادن الجديدة الآن. ويقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: فالمعادن كثيرة جدا، وابن الجوزي عدها 700 معدن قبل اكتشاف المعادن هذه، وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع، لأن الله جعل كوكب الأرض كوكب غني جدا جدا، فيه ثروات هائلة للغاية. يعني الله ما بخل على عباده، لما خلق السكن والساكن، لما خلق السماوات والأرض، خلق آدم وهبطه إلى الأرض، ما بخل على عباده. الله جعل في الأرض من يعني الماء والزرع والحيوان، وبث فيها من كل دابة، وجعل فيها المعادن هذه، وأنزل الحديد، خلق الحديد، جعل لهم، ما بخل الله على عباده. ما في الأرض، شوف الثروة السمكية فقط، يعني ترى اللي في الأرض يكفي البشر يغطيهم في الأرزاق والمطعومات والملبوسات. لو كانوا يعدلون، لو عندهم عدل، فاض عن حاجاتهم. لكن ما يوجد الآن من مجاعات وضيق على الناس كثير منهم بسبب ظلمهم، ما بخل الله على عباده، الله أعطاهم. ولذلك الشيخ يقول: يمكن أن تقوم القيامة وفي كثير من المعادن والكنوز في الأرض ما استخرجت ولا استغلت. عرف ابن قدامة رحمه الله المعادن بقوله: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. المغني: تعالوا نشرح التعريف. كل ما خرج من الأرض احترازا مما وجد على ظاهرها، أو احترازا مما يخرج من البحر، وقال كل ما يخرج من الأرض. طيب مما يخلق فيها، احتراز عن إيش؟ يعني هو لما قال مما يخلق فيها أراد بهذا القيد استثناء ماذا؟ إخراج ماذا؟ ها؟ ما دفنه العباد أو ما جعله العباد فيها. فلو واحد جعل حفر في الأرض وجعل وضع شيء، حديد، نحاس، ذهب، فضة، هل يعتبر من المعادن؟ لا، على حسب التعريف، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها. إيش قصده من قدامة من غيرها؟ غير التراب، غير التراب والطين، من غيرها. لا، لأن الذهب والفضة والمعادن الحديد هذه ما هي، ليست من التراب. طيب، مما له قيمة، مما له قيمة. وقلنا حنا في نهاية الدرس الماضي، قلنا الآن في الآثار يكتشفون مومياءات محنطة تسوى ملايين، لو يبيع على متحف يوجد من هؤلاء من يشتريها. على أي حال، نحن الآن دعونا في قضية زكاة المعادن، تعريف المعدن. مما له قيمة، فالأشياء التي لا قيمة لها لا ينطبق عليها تعريف المعدن. مثل لها ابن قدامة رحمه الله بالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل وغير ذلك مما ينطبق عليه اسم المعدن. قال ابن قدامة: وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. إذن السائلة تدخل في المعادن. والآن طبعا كل هذه الأشياء مثار التنافس واهتمام شركات التنقيب والدول في ما هو موجود في جوف الأرض من الثروات، وقد تشتعل حروب بسببه. ليه؟ القيمة، القيمة. طيب، بناء على هذا، ما هو الفرق بين الركاز والمعدن؟ الركاز ما وضعه بنو آدم في داخل الأرض، المعدن ما خلقه الله تعالى في باطن الأرض. قال الكفوي في الكليات: والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة، والكنز اسم لمدفون العباد. وقال القونوي: والمعدن ما خلق الله تعالى في الأرض، والكنز اسم لما دفنه بنو آدم. أنيس الفقهاء. وقد جعل الشرع المعدن جبار. نتكلم الآن في موضوع التعويض. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ما معنى العجماء؟ البهيمة، العجماوات، البهائم، لا تنطق، لا تتكلم، فيقال مثلا استعجم عليه الكلام، ما عاد يستطيع يتكلم. طيب، العجماء جبار، ما معنى ذلك؟ ما قتلته دابة فليس فيه ضمان. فجبار يعني هدر، ليس فيه ضمان. فإذا قوله العجماء جبار يعني لو أن دابة قتلت شخصا، خبطت شخصا، ألقت شخصا فهلك، وليس معها سائق ولا قائد ولا صاحب، ما معها راعي، قائد، صاحب، هي مثل ما يحدث الآن، مثلا انفلت بعير وقطع الطريق وخبط سيارة ومات صاحبها، مثلا قائد السيارة. ننظر، هل هذه الدابة معها راعي، معها سائق، معها صاحب، حتى نحمله المسؤولية؟ فإن كان ليس معها، انفلتت وراحت، ولا هي أصلا هكذا يعني من دواب الصحراء ما لها صاحب، قتلت شخصا، خبطت شخصا فمات، جبار يعني ليس هناك ضمان، ما في دية، لأن الجناية الآن لا يمكن تحميلها للدابة، الدابة لا تعقل، فيقال العجماء جبار. طيب، قوله والبئر جبار، معناها لو واحد سقط في بئر فمات فليس له دية أو ضمان هنا، إذا كان موضعها صحيحا، خلص، من اللي يتحمل المسؤولية؟ هو الذي ما انتبه وقع، ما انتبه وقع. فالبئر جبار، البئر إذا حفرها إنسان ولو في ملكه قد تنهار على الحافر، يعني ممكن نفس الحفار يخطئ في طريقة الحفر فتنهار عليه، فالبئر جبار. وقد تكون هذه البئر في ملك شخص أو حفرها شخص للناس، فجاء واحد وقع فيها فلا ضمان ولا دية. أما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، واحد الآن صار منه تعدي حفر البئر في الطريق، ما هو على جنب الطريق، المفترض البئر تحفر على جنب الطريق ليستفيد منها المسافرون والسالك والسالكة الذين يسلكون الطريق المارة. فهذه لو حفرت في مكان صحيح صاحبها محسن الذي حفرها، ما يقال والله أي واحد يسقط فيها أنت عليك الدية، ما على المحسنين من سبيل. لكن لو راح وحفرها في وسط الطريق نقول لا، الآن أنت فرطت واعتديت وحفرت في طريق المسلمين فتتحمل مسؤولية من وقع فيها. ولذلك المقاولون الذين يحفرون الحفر في الطرقات ويتركونها بإهمالهم، إذا تسبب عن الحفرة هذه وفاة يتحمل مسؤولية، لأنه هذا المقاول ترك الحفرة في الطريق أو من سوء تدبيره وعدم أمانته وقلة خبرته أو قلة احتياطاته تركها في الطريق حفرة فمات بسببها ناس، فالمقاول يتحمل لأنه مفرط. فإذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، لأن دية قتل الخطأ على من؟ على العاقلة. من هم العاقلة؟ العصبة، أقارب الرجل الذي تسبب في قتل الخطأ يتحملون الدية، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر. الكفارة اللي هي عتق رقبة، وإذا ما وجد صيام شهرين. طيب عتق الرقبة من اللي يدفعها؟ نفسه الذي تسبب في موت الخطأ قتل الخطأ. طيب والدية على عاقلته وعصبته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. يعني لو تردد دابة شخص في البئر الذي حفرها آخر في عرض الطريق المسلمين، فإذا سيارة تكسرت في حفرة حفرها مقاول أو تركها مهملا مفرطا وتكسرت سيارة فعليه. فإذا إذا مات إنسان بسبب ذلك المفرط عاقلته تتحمل الدية وهو يتحمل الكفارة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام: والمعدن جبار. وهذا الآن الشاهد من موضوعنا، أنا موضوع الزكاة الآن، موضوعنا زكاة المعادن، لكن هذا الحديث نظرا لأنه يتضمن هذه الفقرة المعدن جبار ولذلك تم إراده. المعدن جبار معناه أن رجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات أرض ليست ملكا لأحد، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم، يعني مثل منجم صار انهيار في المنجم، استأجر أجراء حفروا صار انهيار في المنجم، من الذي يتحمل؟ بناء على الحديث المعدن جبار، بناء على حديث المعدن جبار معناها إذا استأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك، لقوله المعدن جبار. شرح النووي على مسلم. طيب نأتي الآن إلى مسألة، وهي ملكية المعادن التي في باطن الأرض هذه لمن؟ يقسم العلماء المعادن إلى قسمين: أولا المعادن باطنة لا تستخرج إلا بعمل ومشقة كالذهب والفضة، فجمهور أهل العلم يقولون إن هذه المعادن تبع للأرض تملك بملك الأرض، فلو واحد ملك أرضا ونقب فيها ووجد ذهبا أو فضة فهي له، فجمهور أهل العلم على أن هذه المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض. الآن نحن ليش نبحث المسألة هذه لعلاقتها بالزكاة؟ لأن الزكاة لما نقول تجب الزكاة على من ملك المعدن، فجمهور أهل العلم يقولون إن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض. قال ابن قدامة: تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض. يعني إذا واحد ملك أرضاً ملك أجزاءها، ملك قاعها، ملك هواءها. ما يجي واحد يقول أبو أحط جسر من فوق أرضك، ما له حق. ما يجي واحد يقول أبو أحفر نفق في أرضك، ما له حق، لأن من ملك أرضاً ملك الهواء والقرار. قال ابن قدامة رحمه الله: تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء، يعني لأنها المعدن هذا جزء من أجزاء الأرض، فهي كالتراب والأحجار الثابتة، بخلاف الركاز فإنه ليس من أجزاء الأرض وإنما هو مودع فيها المغني. فالركاز يكون لمن وجده، وأما المعدن فهو ملك لصاحب الأرض. طيب، هذه المعادن إيش الأولى؟ الباطنة. الآن نأتي على المعادن الظاهرة التي تؤخذ بيسر وسهولة كالملح. فالآن الملح هذا نعم ينطبق عليه لفظ المعدن، لكن ليس مدفونا في باطن الأرض، في كثير من الأحيان يوجد على سطحها. فهذا مال عام لجميع المسلمين. فالآن الفقهاء نظرتهم أن المعدن المدفون تحت ملك لصاحب الأرض، والموجود فوق ملك لجميع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يأخذه لنفسه ويتملكه شخصيا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل عين ظاهرة كنفط، لأنه كان النفط من زمان يوجد يخرج من الأرض ويوجد على سطحها، يعني إلى الآن، طبعا إلى الآن توجد في بعض الأماكن يوجد نفط نابع من الأرض على سطحها. قال الشافعي رحمه الله: كل عين ظاهرة كنفط أو قار، القار اللي هو الزفت، أو كبريت، إلى أن قال: في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره. ليه؟ هذا معدن ظاهر موجود في أرض ليست ملكا لأحد، فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه، ولا لخاص من الناس. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا أو منعه له سلطان كان ظالما الأم. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤونة أو من غير مؤنة، من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها، كالملح والماء والكبريت والقير والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم. المغني. قال النووي رحمه الله: فهي مشتركة، يعني لجميع المسلمين، بين الناس كالماء والحطب والكلأ. انتهى. ولذلك لما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة معدن الملح، أقطع أرض كذا، أرض الملح أقطعوا إياها، ظاناً عليه الصلاة والسلام أنها تحتاج إلى استخراج، أن الاستخراج يحتاج إلى جهد وعمل. فلما تبين له خلاف هذا رجع عن إقطاعه لذلك الرجل، لأنه في هذه الحالة يكون مالاً عاماً للمسلمين. الدليل القصة لصحابي يقال له أبيض بن حمال. عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب، يعني قال: رسول الله هبني، منحني أرض الملح التي بمأرب، يعني أن يجعلها ملكاً خاصاً له، فقطعه له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وإذا جاءه مثلاً ملك أو ابن ملك أو من كان على هذا البلد جاي بايعه، فمن الحكمة أن يتألفه، يهبه شيئاً. فلما طلب هذا الطلب أبيض بن حمال رضي الله عنه قطعه له. فلما أن ولى، لما ولى الرجل، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة، فانتزعه منه. رواه الترمذي أبو داود. ما معنى الماء العد؟ العد الكثير الدائم الذي لا ينقطع ولا يحتاج إلى عمل. فالرجل في المجلس نبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة، أنت أعطيته شيء لا يحتاج إلى تعب في الاستخراج ولا جهد ولا مؤنة ولا كلفة، وشيء كثير وما لا يكاد ينفد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف هذا انتزعه منه، تراجع. طبعا الإمام إذا منح شيئا فيه مضر على المسلمين يسترده لمصلحة المسلمين. فإقطاع المعادن إنما يجوز إذا كان باطنه لا ينال منها إلا بتعب ومؤنة، ما هو الشيء الظاهر السهل العام الذي يحتاجه عموم المسلمين، وهذا يتناول منه وهذا يتناول منه وهذا يتناول منه. مثل الملح، هذا كل الناس يحتاجون الملح، وشيء ظاهر على الأرض ما يحتاج إلى تعب في الاستخراج. ولذلك لا تمنح أراضي الملح لأنها ملك لعموم المسلم. فإذا كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد ولا تعب لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها سواء كالماء والكلاء، كما ذكر صاحب حاشية، كما ذكر السندي رحمه الله في حاشيته. ففي استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لمعدن الملح من أبيض بن حمال رضي الله عنه حين علم أنه كثير مثل الماء، في ذلك دليل على عدم جواز اختصاص شخص معين بالاستفادة من هذا دون بقية المسلمين. قال الكاساني رحمه الله: أرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنه المسلمون لا تكون أرض موات. يعني ما تدخل في حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، ما تدخل، لأن هذه أرض لعموم المسلمين. قال: حتى لا يجوز للإمام أن يقطع لأحد لأنها حق لعامة المسلمين، وفي الإقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز، بدائع الصنائع. ومن العلماء من قال: أمر المعادن كلها الظاهرة والباطن يعني موكول إلى رأي الإمام لمصلحة الرعية. فذهب المالكية إلى أن المعادن سواء كانت جامدة أم سائلة، وسواء كانت ظاهرة أم في باطن الأرض، وسواء كانت في أرض مملوكة ملكا خاصا فاكتشفت فيها يعني، أم غير مملوكة فهي ملك يعني بيت المال، يتصرف فيها بحسب المصلحة العامة للمسلمين. طيب، ما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ هل تجب الزكاة في جميع المعادن التي تستخرج من الأرض أم في بعضها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الأرض إلا الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر والحديد والنحاس والرصاص والفيروز والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها. واختاره الصنعاني رحمه الله من المتأخرين، وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها الزكاة. طيب، وما الذي فيه الزكاة؟ الذهب والفضة. فإذا وجدت في باطن، يعني لو واحد طلع عنده منجم وطلع في أرضه منجم ذهب وفضة طلع فيه، طيب فيقال الآن عليك الزكاة. ليش؟ قالوا القاعدة عندنا أن المعادن التي فيها الزكاة ما وجد منها في الأرض تجب فيه الزكاة، وبناء على الحديد والنحاس والبلاديوم والبلاتينيوم كلها ما فيها زكاة على هذا القول. قال الشيخ: والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها الزكاة كمعادن الذهب والفضة، وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فإنه لا زكاة فيها ما لم يعد للتجارة، فإن عد للتجارة وجبت فيها الزكاة على أن عروض التجارة. يعني معنى ذلك غير الذهب والفضة لو استخرج لنفسه واستعماله الشخصي وأهله وجيرانه، يعني ما يبيع استعمال شخصي فليس فيها الزكاة، وإذا استخرج ليبيع صارت عروض تجارة. هذا القول الأول أنه لا زكاة في المعادن إلا الذهب والفضة، فلو وجد غير الذهب والفضة معادن نحاس حديد إلى آخره ما في زكاة إلا إذا عدها للبيع. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فيرى بأن الزكاة واجبة فقط في المعادن الجامدة القابلة للانطباع بالنار، يعني تقبل الطرق والسحب والتشكيل فتصنع منها الصفائح والأسلاك والحلي ونحو ذلك. وبناء على هذا عند أبي حنيفة أن المعادن المائعة كالنفط والقار أو الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب مثل الجص والكحل لا زكاة فيها. وإنما قالوا ذلك الأحناف قياسا على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع، فيقاس عليهما ما يشبههما، وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن. من بقي الآن من المذاهب الأربعة؟ الحنابلة. الحنابلة قالوا لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها، أم من المعادن الجارية كالنفط والقار والكبريت، إذ لا فرق في المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائل ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع، فكلها أموال ذات قيمة عند الناس. واحد اكتشف في أرضه أو نقب في أرض فلاه، استخرج هذا شيء له قيمة، تجب فيه الزكاة. ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا أخرجنا لكم من الأرض تشمل كل معدن، كل شيء له قيمة دفن في الأرض من غيرها مما خلقه الله. فيمكن أن يستدل لمذهب الحنابلة بالآية. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية، تفسير القرطبي. واستدلوا أيضا القائلون بالوجوب بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع قرب المدينة. في أحد يعرفها؟ ها؟ وادي الفرع قرب المدينة في منطقة اسمها القبلية. المهم أقطعه، قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية من ناحية الفرع قرب المدينة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. لكن قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، يعني الحديث ليس بثابت، كتاب الأم. واختار من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اختار هذا القول احتياطا أن كل المعادن فيها زكاة. كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قال: جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح. أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط دون غيرهما مما تخرجه الأرض فهذا قول ضعيف عند الشيخ. على أي حال، كنوز الأرض ستخرج كلها إذا قامت الساعة، تقيء الأرض أفلاذها مثل الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، كلها تطلع يوم القيامة، تطلع تقيء الأرض أفلاذها كالأسطوان مثل أسطوان من الذهب والفضة. الناس يتقاتلون على هذا حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، يقتل من كل 199. يقول واحد، كل واحد: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هو شايف النسبة بس يقول لعلي أكون، يقتتلون يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو، مع أنه 1%. طيب، ما قدر الزكاة الواجبة فيها؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علمنا في قصة الجبل هذا، جبل الفرات، جبل الذهب؟ قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ولا شيء ولا شيء، خلاص اتركهم يتقاتلون، ما تذهب النفس هباء ولا يطمع مثل غيره، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. طيب، عرفنا أقوال العلماء في المعادن التي فيها الزكاة، منهم من اختص بالذهب والفضة، منهم من اختص بما ينطبع دون ما لا ينطبع، ومنهم من قال كلها. لكن ما هو قدر الواجب؟ ذهب بعض العلماء وهم الحنفية إلى أن قدر الزكاة الواجب في المعادن الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، رواه البخاري ومسلم. قالوا: المستخرج من الأرض نوعان، أحدهما يسمى كنزا، وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض، وهو إيش؟ الركاز. والثاني يسمى معدنا، وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض، يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق الأرض. والركاز اسم يقع على كل واحد منهما، فالحنفية قالوا أن حديث وفي الركاز الخمس يشمل الركاز ما وضعه الله في الأرض وليس فقط ما وضعه الآدمي في الأرض، إلا أن حقيقته للمعدن واستعماله للكنز مجازا بدائع الصناعي. وخالفهم غيرهم من العلماء فقالوا المعادن ليست من الركاز، بل الركاز خاص بما يدفنه الناس في الأرض ولا يشمل ما خلقه الله فيها. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية الموطأ. قال ابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز، يقول الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المتونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. طبعا أهل العراق الأحناف هناك، طيب مالك في المدينة والشافعي بمكة. قال ابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المتهونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة، لأن كل منهم مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها، وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما، يعني يفترقان. فتح الباري بن حجر. قال العراقي: وذهب الأئمة الثلاثة والأكثرون إلى أن المعدن يدخل ولا لا يدخل في الركاز؟ لا يدخل. عند الأحناف يدخل، عند البقية لا يدخل. قالوا: ما وضعه الآدمي في الأرض غير ما وضعه الله في الأرض، اللي وضعه الآدمي هو الركاز، اللي وضعه الله هذا المعدن، هذا ليس فيه ما يجب في الركاز ولا له حكمه، كما ذكر العراقي في طرح التثريب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الحديث فقال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. فقال: وفي المعدن، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وقال إمام البخاري رحمه الله: وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. انتهى. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز، لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة، قال: المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ولو كان الحكم فيهما سواء لقال: والمعدن جبار وفيه الخمس. فلما قال: وفي الركاز الخمس، المعدن جبار وفي الركاز الخمس، دل على أن هذا غير هذا. علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم تفسير القرطبي. طيب، بناء على ذلك، عند من يقولون أن المعدن غير الركاز، لو وجد في أرضه ذهبا أو فضة على قول المالكية والشافعية، أو وجد ما ينطبع على قول الحنفية، أو وجد معدنا صلبا أو سائلا على قول الحنابلة، كم فيه؟ كم فيه؟ ربع العشر، 2.5%، مثل الذهب والفضة، 2.5%. الركاز الخمس. فإذا بناء على ذلك تكون زكاة المعادن ربع العشر. يعني الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان قال: وقال بعض العلماء إذا كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر، وإن كان لا مشقة فيه فالواجب فيه الخمس، وله وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. أضواء البيان، يعني فيها وجهة نظر، صح؟ فيها وجهة نظر. طيب، هل المعدن نصاب؟ يعني كم إذا أنت وجدت مثلا معدن في أرضك أو كمية التي إذا وجدت تجب الزكاة فيها. من يقول إن المعدن له حكم الركاز، من هم من المذاهب الحنفية، فإنهم يقول ليس له نصاب ولا حول مثل الركاز، ما دام عثرت عليه تخرج خمس الخمس، وتجب الزكاة في قليله وكثيره. يعني على ذلك شركة تنقيب لو تنقب في الهند ولا أو في تركيا ولا في المغرب، وين تروح؟ المغرب. تركيا أحناف سيأخذون منه الخمس وعلى الذي ينطبع، إذا راح المغرب مالكية يقولون بس في الذهب والفضة وربع العشر، اللي يتبع الرخص ينقب هناك. طيب، وذهب الجمهور إلى أنه لابد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب الذهب أو الفضة، ويضم ما يستخرجه بعضه إلى بعض في حساب النصاب إذا كان العمل مستمرا، فإن تتابع العمل وتواصل ثبت الضم. ويجب إخراج الزكاة منه طبعا، لأن الآن نقول أنا استخرجت مثلا ما وزنه أو ما كذا، طيب الآن تستخرجت العمل متواصل، الآن ممكن يستخرج أقل من النصاب، العمل متواصل سنلحق الأول بالثاني، إذا توقف قال أنا استخرجت ووقفت، نقول طيب يلا كم الذي استخرجته الآن، كم هو مثلا واحد استخرج ذهبا مثلا، طيب الذهب كم نصابه؟ 20 مثقالا، وقدرناها 85 غراما النصاب، فلو استخرج أقل من 85 غرام ذهب صافي مرة واحدة قال أنا استخرجت 60 والعمل غير متواصل، نقول لا زكاة عليه. لكن لو قال والله شوف أول استخراج 60 بس ترى العمل متواصل، قل إذن ستضم اللي يأتي إلى ما سبق. ويجب إخراج الزكاة منه بمجرد استخراجه والحصول عليه، ويخرج بعد تصفيته وتمييزه ولا ينتظر فيه حولان الحول، فهو بمنزلة الزرع يؤخذ منه إذا خرج من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول، وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف كما قال النووي في المجموع. طيب، أين يصرف ما يؤخذ من المعدن؟ يعني مصارف هذا الذي يخرج. ليش السؤال؟ لو واحد قال طب الآن نحن نتكلم على زكاة المعدن معناها تروح في المصارف الثمانية، فنقول لأن المسألة فيها اقتراب من موضوع الركاز، وعرفنا أن مصرف الركاز في الفيء غير مصارف الزكاة الثمانية وإن اشتركت مع بعضها، لكن في نوع في شيء مختلف. اختلف الفقهاء كذلك في تكييف ما يؤخذ من المعدن من حق معلوم، هل يعد زكاة فيصرف في المصارف الثمانية أم لا يعد زكاة فيصرف مصرف خمس الغنائم والفيء، يعني في مصارف العامة للدولة كفالة الفقراء مساكين، طبعا إذا لم تكفي من الزكاة الطرق المستشفيات المدارس مرتبات الجند والقضاة وأهل الإفتاء وأئمة المساجد والخطباء، يعني مصالح المسلمين عامة. ذهب أبو حنيفة إلى أن مصرفه مصرف الفيء، وذهب مالك وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة، وهذا يعني ما سبق من أحكام زكاة المعادن إنما يتعلق بالأفراد إذا قام شخص أو شركة مستقلة باستخراجه، أما إذا كان القائم على استخراجه بيت المال فلا زكاة فيه لأن ممتلكات بيت المال لجميع المسلمين. ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل في البترول زكاة، فقال إذا كان الآن الذي تستخرج الدولة لبيت المال فلا زكاة فيه سيذهب مصالح العامة، لكن في بعض الدول ممكن واحد يكتشف في أرضه نفطا خلاص يصير بالقانون هو تبعه حسب أي، فإذا المسألة ستختلف. طيب، نأتي الآن إلى المستخرجات من البحر. المستخرجات من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما، الغواصين يعني هؤلاء الذين يغوصون ما يستخرجون من البحر لآلئ. طيب إيش هذه؟ اللؤلؤ هذا إيش ما هو؟ هو مثل المعدن؟ ما حكمه؟ مذهب الأئمة الأربعة أنه لا زكاة فيما يستخرج من البحر من الجواهر من اللؤلؤ والمرجان ومن الطيب كالعنبر ونحوه. والآن العنبر نوع من الحيتان يستخرج منه الطيب أو من غيره. المهم يعني أي شيء الآن من قضية ما يؤخذ من البحر من هذه الأشياء النفيسة والتي لها قيمة، قالوا ما فيها زكاة، لأن النص الشرعي ورد في الزكاة من المستخرج من الأرض فقط والبحر غير الأرض. طبعا أنت كان تكلم الآن عن قضية قاع البحر أو ماء البحر، لأن قد توجد أشياء فيها حفر أرض البحر مثلا، ما في حقول نفط في قيعان البحار، ما في حقول غاز في البحار. طيب طبعا حقول الغاز، الغاز عند المالكية والشافعية والحنفية ما فيه، صح ولا لا؟ ما هو معدن ولا ينطبع ولا هو ذهب يعني، فعلى قول من قال ذهب وفضة ما هو ذهب، وعلى قول الحنفية اللي قالوا ينطبع المعدن الذي ينطبع ما ينطبع، وعلى قول الحنابلة اللي ما فرقوا سائل الصلب إلى آخره هذا ممكن يكون فيه إيش؟ زكاة. طيب الآن دعونا يعني خلونا في الأشياء هذه اللي تستخدم في المجوهرات، اللؤلؤ وغيره، مرجان، هل في زكاة؟ عند المذاهب الأربعة ما في زكاة. قالوا المعدن، زكاة المعدن الذي أودعه الله في الأرض، هذا في الماء، وحكم هذا غير هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. والآن يذكرنا بموضوع كنوز السفن الغارقة. أنا ما أدري، أنا طلبنا بحث المرة الماضية بس في إيش؟ في شيء خارج الدرس صح؟ اللقطة هو لها علاقة بالركاز، قلنا أن ما وجد من دفن من أموال المسلمين أو من أموال الكفار في بلاد المسلمين في عهد الإسلام يعني يعامل معاملة اللقطة، وطلبنا البحث بعد ذلك نشوفه الآن. طيب البخاري رحمه الله قال ليس في الذي يصاب في الماء، إذا الذي يصاب في الماء ما في زكاة. قال أبو عبيد: فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما كما يروى عن ابن عباس وجابر وهو رأي سفيان ومالك جميعا، ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها. يعني الاستخراج من البحر قديم، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا استخراج من البحر وقبل، لكن ما ورد عنه شيء يوجب، لو كان لأخبرنا، ما فرطنا في كتاب من شيء، وما كان ربك نسيا. فمدام ما وردنا فيه شيء عن نبينا، الأصل براءة الذمة، أنه اللي وجده ما عليه شيء. طبعا نحن نتكلم الآن على مثل اللؤلؤ والمحار، قضية كنوز السفن الغارقة اتركوها هذه على الجنب، لأنها تتعلق بممتلكات ناس وليست مما يوجد في الأرض ويوجد في قاع البحر أو يوجد يعني في المحارات، وهذه مسألة أخرى. هذيك أموال لها مالك، أموال لها ملاك، حتى ضربنا مثل بالسفينة الغارقة التي كانت تحمل للخليفة العثماني فلان كذا، قلنا مردها لبيت المال. طيب ومع هذا نرجع مرة أخرى إلى كلام أبي عبيد رحمه الله، قال: ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح فنراه مما عفى عنه، يعني ما في زكاة، كما عفى عن صدقة الخيل والرقيق، يعني ما فيها زكاة. وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من أوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن، فرآهما بمنزلة واحدة. وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما مفترقان، يقولون فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل في الركاز الخمس وسكت عن البحر فلم يقل فيه شيئا، وكذلك هما عندنا ليسا بمتساويين، وذلك أن رأينا حكم البحر والبر مختلفين في غير خلة ولا اثنتين. ترى أبو عبيد عقلية، يعني عقلية فقهية عظيمة، من ذلك يعني من وجوه الاختلاف بين أحكام البر والبحر أن الله حرم صيد البر على المحرمين وأوجب على قاتله منهم الجزاء، وأباح لهم يعني المحرمين صيد البحر فلم يجعل عليهم فيه جناحا ولا كفارة. وكذلك يعني من وجوه الاختلاف بين أحكام البر والبحر حرم الله، وكذلك الميتة حرم الله ميتة البر إلا بالذكاء، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميتة البحر أن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ففرق الكتاب والسنة يقول أبو عبيد بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته، على أنه قد روي عن عمر أنه جعل فيه شيئا، وذلك من وجه ليس بالثبت عنه، يعني الحديث عن عمر لا يصح لا يثبت، انتهى من كتاب الأموال للقاسم بن سلام. طيب بناء على ذلك لو جينا إلى مسألة الثروة السمكية، سفن الصيادين التي تدخل في البحر وتصطاد الأسماك العظيمة وتخرج إلى البر، هل هذه الأسماك فيها زكاة؟ خلي موضوع إذا أعدت للتجارة وما أعدت للتجارة، مجرد الاستخراج من البحر هل فيها زكاة؟ ليس في السمك عند صيده زكاة، يعني إذا أخرج من البحر، غير الركاز إذا أخرج في زكاة، والمعدن إذا أخرج في زكاة، قلنا ما في حول. طيب السمك ما في زكاة، مثل اللؤلؤ ما في زكاة إذا أخرج. نقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وبن حزم أن السمك إذا صيد لا زكاة فيه، ولأنه كان يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتي عنه فيه سنة ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح، فيكون مما عفى عنه، يعني مما عفى الله عنه. قال ابن قدامة وأما السمك فلا شيء فيه بحال، في قول أهل العلم كافة إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز رواه أبو عبيد عنه وقال ليس الناس على هذا ولا نعلم أحدا يعمل به. والصحيح أن هذا يقول القدامة في المغني لا شيء فيه لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة، فلا وجه لإجابه فيه. انتهى من المغني. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال ما حكم التجارة في سبائك الذهب وجنيهات الذهب؟ طبعا واجبة، هذه ما فيها نقاش إذا بلغت نصابا، يعني لو واحد مثلا ينتهز فرصة نزول سعر الذهب ويشتري، وإذا ارتفع باع. الآن مثلا سعر الذهب في نزول الآن هذه الأيام أو هذه يومين، وربما نزل إلى سعر ما وصل إليه من سنوات. طيب لو واحد راح اشترى وقال، وهذا ما أعتقده أنا شخصيا، يعني الله ما خلق الذهب لينزل سعره، هذه نقاش، فقال خلاص أنا أشتري الذهب وأتربص، نقول طبعا في زكاة، في زكاة حتى لو ما كان للتجارة. كيف هو التجارة؟ يعني الذهب في زكاة، في زكاة في كل الحالات، فإذا بلغ نصابا فعليه الزكاة، هو راح يتربص به، يشتريه يتربص به. لا الحول طبعا، الحول هذا ماشي، الحول ماشي معه مع موضوع الحول، لأن يعني عروض التجارة فيها حول، الذهب والفضة فيها الحول، كلها فيها الحول. طيب قمنا بعمل صندوق تعاون يدفع فيه كل شخص شهرية مبلغ معين محدد بالتساوي ومبلغ تأسيس، لو أراد أحدنا مبلغ من الصندوق لدين أو غيره قمنا بإعطائه ضعف المبلغ بحيث يرد في مبلغ معين أو في فترة معينة. لا أدري الجواب، لا أدري. الصناديق التعاونية طبعا فكرتها فكرة جيدة، يعني أنه هناك من يتبرع في صندوق وإذا صار على أحد شيء عوض منه، هذا الفكرة الأساسية جيدة وشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى. الآن هذه فيها مستردات، يعني هذا ما هو الآن شيء تبرع انقطعت الملكية فيه بإعطائه، لو كانت هذه صندوق تعاوني يتبرعون انقطع الملكية بالتبرع، وبعدين إذا واحد صار له شيء عوضوه ما في زكاة لأن المال طلع من الملك. قضية أنه مثلا وأنه يعني يحق للشخص الاقتراض، معناها أنه هنا النظر في قضية إيش انفكت الملكية ولا ما انفكت الملكية ولا ما هو، فأنا لا أدري، جواب لا أعلم. طيب فإذا ما هو الشيء الذي لا زكاة فيه؟ إذا كان صندوق فيه تبرع ينقطع الملك، ينقطع بالتبرع خلاص لا يعود ماله حق، انقطعت ملكيته وماله فيه حق، إلا إذا صارت مصيبة صار شيء هنا يعطى، يعني إذا صارت ما هو شيء يشترط الأخذ. طبعا ممكن واحد يجي يقول طيب يعني هو الآن يعني أليس هذا ممكن يكون تبرعا انقطعت الملكية، واللي يحتاج يقترض ويرجع فمعناها كأنه ما ليس له حق في المال، يعني أنه ما هو يأخذه خلاص، لا إذا أخذ رجع، فما نعتبره مال خيري، واللي يقترض يرجع، فانتهت الملكية بالتبرع وبدأت ملكية جديدة بالاقتراض وراح يرجع، فما يرجع له يعني بدون مقابل، لا يرجع يقترض ممكن وارد، لكن أنا ما عندي قطع في هذا. هل يصح حديث أن كل 1000 يوم القيامة يدخل واحد منهم الجنة؟ حديث يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. فاغتم الصحابة نزل بهم الغم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يعني فيهم يأجوج ويأجوج، وما كانت أمتان ما كانتا في شيء إلا كثرته، ففرج عنهم سري عنهم، يعني 999 النسبة هذه داخلة فيها ترى يأجوج ومأجوج عدد شيء هائل. لكن الحديث طبعا مما يعني من أحاديث الخوف، وفي نصوص في نصوص الرجاء ونصوص الخوف، ومطلوب المؤمن يعيش بينهما. فنصوص الخوف مثلا في القرآن من يعمل سوءا يجزى به، هذا نص من نصوص الخوف لأنه ظاهر، وكمان يعمل سوءا يجزى به. نصوص الرجاء مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مثلا من نصوص الرجاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سائر الخيرات، وإيش قال بعدها؟ إيش؟ أيوة، أنه شمل المقتصد طبعا داخل، يعني أنه رحمة الله قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه من نصوص الرجاء. فالمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، فهذا حديث يا آدم أخرج بعث النار من حديث الخوف، من نصوص الرجاء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، من نصوص الرجاء. يدخل الجنة مثلا 70,000 مع كل 1000 70,000 مثلا أهل الأعراف، يعني مصيرهم إلى الجنة من رحمة الله سبقت غضبه، وهؤلاء قوم أصلا استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني إذا جينا على ميزان العدل وليس الفضل ما يدخلون الجنة ولا النار خلاص. لكن رحمتي سبقت غضبي أهل الأعراف مع أنه استوت حسن مآلهم إلى الجنة. نصوص الشفاعة مثلا خبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشاهد يعني أن المؤمن يعيش بين نصوص الخوف والرجاء حتى لا يقع لا في العجب أو الاتكال على خلاص يترك العمل، ولا في اليأس، لأن قضية الأمن من مكر الله واليأس كلاهما يدفع إلى ترك العمل، بس كل واحد من جهة. يعني اليأس يدفع إلى ترك العمل، الواحد يقول ما في فائدة خلاص، ليش أعمل صالحا خلاص ما في فائدة، لن يغفر لي لن يغفر لي، أنا في النار أنا في النار، اليأس خلاص. بالمقابل الذي يتكل على خلاص يقول يعني كلنا من قال لا إله دخل الجنة، فيترك العمل أيضا على اعتبار داخل الجنة داخل الجنة وليش يعمل، فكلاهما قد يترك العمل الصالح من باب. فالذي يعيش بين الخوف والرجاء هو الذي يفعل الحسنات راجيا قبولها عند الله والثواب عليها، ويترك السيئات خوفا من عذاب الله، ولو فعلها يتوب يرجو المغفرة. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.